شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فلولاك لم يصمد لإبليس عابد وكيف وقد أغوى صفيك آدما فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أظلما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. أيها الإخوة، نحن في شهر عظيم، في شهر البركة. هذا الشهر وهو شهر رمضان لا يمكن أن يكون مقبولا منا في صيام أو قيام حتى نحقق شرطا أساسيا. هذا الشرط هو الإخلاص، ولذلك لا توجد عبادة من العبادات التي شرعها الإسلام إلا ولزم فيها شرط أساسي وهو الإخلاص. حديثنا إذن سيكون عن الإخلاص، لكن قد يقول قائل ولماذا نتدارس الإخلاص ونحن نتحدث عن رمضان؟ والجواب يا أخي الكريم، رمضان فرض فيه الصيام، فإذا انعدم الصيام من الإخلاص انعدم الصيام. لذلك هناك صلة وثيقة بين الصيام والإخلاص. لا يمكن لمسلم أن يصوم من غير أن يخلص فيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط غفران الذنوب وقبول الصيام بالإخلاص، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإيمان هو التصديق، يصدق ويوقن في قلبه أن شهر رمضان شهر مفروض فيه الصيام. واحتسابا أي أن يخلص، أن يحتسب هذا الصيام لوجه الله، لأنه إذا لم يحتسب الصيام فمعناه أنه لم يكن مخلصا في صيامه، فتعبه لم يخرج منه بفائدة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي أخرجه البيهقي وغيره، قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهار. الإخلاص هو شرط لجميع العبادات، وكان السلف الصالح يهتمون به غاية الاهتمام، لأن الإخلاص هو في حقيقته تصفية العمل من كل شائبة تشوبه. يقول بعض السلف: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته. يحسن النية، هو يا أخي الكريم أنت تصوم، وستكون واحد من أمرين: إما أن تصوم لله محتسبا، وإما أن تصوم من أجل الناس، صام حتى لا يقول عنه الناس بأنه عاصي وأنه لم يصم، أو صام من أجل أن يقال عنه فلان صالح، أو صام رياء وسمعة، هذا عمل عملا بغير فائدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كان السلف رحمهم الله والعلماء الربانيين يهتمون بإصلاح النية، لأن النية إذا صلحت صلح الصيام، صلحت الصلاة، صلح الحج، صلح التصدق. سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب. الإخلاص مربوط في قلب المسلم، ولما كان الإخلاص موثق في قلب المسلم اهتمت الشريعة الإسلامية بنظافة القلب وبإصلاح القلب. إصلاح القلب أن يخلو من الرياء، إصلاح القلب أن يخلص من الداخل في أن هذا العمل يبتغي به وجه الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. وكان من دعائه كما صح عنه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن هناك ارتباط وصلة وعلاقة وثيقة بين الإخلاص وبين الصيام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإخلاص هو أدب الله لنبيه، أدبه به وقال له أن يقول للناس أجمعين بأمر منه سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي، قل إن صلاتي. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت لو صمت من أجل أن الناس صاموا أتعبت نفسك، وصار هذا التعب حجة عليك لم يكن حجة لك. الحجة لك إذا أخلصت. وجاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن الله عز وجل، وهو حديث قدسي، قال: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. الإخلاص أيها الإخوة أمره عظيم، ولا بد أن نحققه في حياتنا، في صيامنا، في صلاتنا، في حجنا، في تعاملنا مع الآخرين. حتى لو كنت تتعامل مع الجار وأعطيت جارك مرقا أو طعاما أو شرابا أو أعطيت صديقك هدية، عليك أن تخلص، أن تخلص هذا الفعل لوجه الله، لأنه ربما يكون هناك العالم الذي عنده العلم ولا يخلص، ويكون حطبا، يكون حطبا لجهنم هذا وهو عالم، فما بالك بغيره. تأمل معي ما جاء في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجاء يوم القيامة برجل فيلقى في النار ويطحن كما يطحن الحمار برحاه. تعرفون المطحن؟ المطحن القديم الذي هو عبارة عن الحجر الإسطواني يوضع تحته الحب، ثم يأتي الرجل أو المرأة ويطحنون حتى ينطحن هذا الحب. وفي بعض الأماكن يربط هذا المطحن ويدور عليه الحمار. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا رجل يوم القيامة يؤتى فيطحن، أي يوضع في هذا المطحن، ويكون كالحمار الذي يطحن. في بعض الروايات: فتندلق أقتابه، أقتاب البطن التي هي الأمعاء، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به، بمعنى يطوف به، يطيف به أهل النار، فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يعني أنت في الدنيا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكنت داعية خير، وكنت من أهل الفضل، ما بالك اليوم صرت واحدا من أهل النار؟ فيقول لهم: نعم، بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن ما هو الذي أودع هذا المتعلم وهذا الداعية في نار جهنم؟ الجواب: عدم الإخلاص. لو وجد الإخلاص ما سكن مع أهل النار. إذا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم الناس الخير فعليك أن تأتي به. نعم الإنسان قد يغضب، لا فرق بين عالم ولا بين جاهل، قد يغضب وتصدر منه بعض الأمور الغير لائقة، وهذه طبيعة بشرية، طبيعة في بعض الناس، لكن لا يعني هذا أنه يستمر على ذلك، لا، عليه أن يكون رجاعا، وعليه أن يستغفر، وعليه أن يسترجع ويحسن وضعه ويحسن حاله مع الله سبحانه وتعالى. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أما أن تستمر بعدم الإخلاص وأنت تقول للناس افعلوا وأنت لا تفعل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لماذا؟ لأنهم لم يكونوا مخلصين. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت منه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. جاءتني مرة قصة مؤلمة وحادثة يندى لها الجبين. هناك إمام مسجد، ذهب هذا الإمام إلى قرية أحبه الناس في تلك القرية وجعلوه إماما لمسجدهم، وأتوا بأفلاذ أكبادهم، أتوا بأبنائهم ليعلمهم القرآن، فكان يعلم الأبناء القرآن، يحفظهم القرآن، ويصلي بالناس، وكان حافظا لكتاب الله، فأحبه الناس في تلكم القرية حبا جما. مضت الأيام أيها الإخوة، وفي يوم من الأيام مرض هذا الشخص، مرض هذا الإمام. لما مرض زاره الناس، اشتد مرضه، خافوا عليه، وبينما هو على فراش المرض بل على فراش الموت قال لهم اعطوني كتاب الله. ففرح الناس، قالوا لعل الله عز وجل أن يختم له بخاتمة حسنة، ما علمنا عنه إلا خيرا، ما علمنا إلا أنه من الصالحين. وحزن عليه الناس أيضا، فرحوا وحزنوا، حزنوا لماذا؟ لأنهم شعروا أنهم سيفقدون رجلا صالحا، سيفقدون معلما وإماما لهم في المسجد. فلما أعطوه القرآن أخذه بيده وقال للحاضرين جميعا أشهدكم بالله أني قد كفرت بالقرآن، ثم مات على ذلك. هذا أمر عظيم. لماذا كفر بالقرآن وهو على الصلاح وهو على الخير وهو على هذا النور؟ لأنه كان يفقد الإخلاص من الداخل. من فقد الإخلاص فقد الإيمان. بل يرى الإنسان أثر عدم الإخلاص في الدنيا وفي الآخرة، هذا ختم له بخاتمة سيئة، وفي الآخرة العذاب أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في ثلاثة، في رجل قاتل حتى قتل، يقول له ينادى يوم القيامة يا فلان ما فعلت؟ فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أنفقه في وجوه شتى، يؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله عز وجل بنعمه عليه، يا فلان ما عملت بها؟ فيقول يا رب ما وجدت وجها من وجوه الخير إلا أنفقت فيه، فيقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل قرأ القرآن وعلمه وتعلم العلم وعلمه، يؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله عز وجل على نعمه عليه ويقال له ما فعلت؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، وقرأت القرآن فيك وعلمته فيك، فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن لابد من الإخلاص، والصيام لن يقبل إلا بذلك، فانتبهوا بارك الله فيكم. وبقي اليسير من الوقت، أنظر إلى بعض الأسئلة الواردة. يقول السائل: أحيانا المستشفى يقرر للمريضة وهي صائمة التحاميل عن طريق المهبل أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي، هل يؤثر على صيامها؟ الجواب: لا يؤثر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سنن أبي داود وغيره والحديث الصحيح: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. هذا يعتبر من التداوي. وأيضا كذلك أن هذا ليس من المفطرات، لأنه لم يقضي على حكمة الصوم. وحكمة الصوم ما هي؟ هي الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات. فإذا انتهت وانتفت الحكمة فهذا شيء آخر، وإنما هذا المذكور إنما هو من باب التداوي، وهذا أمر مشروع. يقول السائل: هل يشترط للصائم الذي نوى الإفطار في رمضان بسبب السفر ألا يفطر حتى تغيب مشارف مدينته؟ الأصل في السفر لا يقال بأنه سفر حتى يخرج الرجل من بلدته، هذا الأصل، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج أفطر سافر، أما إذا كنت ما زلت في بلدتك فلا تفطر حتى تخرج. بعض أهل العلم يقول بأنه لا مانع أن يفطر إذا كان قد عقد النية على السفر وعقد معها الإفطار. والجواب في ذلك أن الأصل أن الإفطار لا يكون إلا في حال السفر، ولو أخذ الإنسان بهذه الفتوى لما كان آثما إن شاء الله، لكن الأولى به ألا يبدأ ولا يشرع في الإفطار إلا عند السفر، لأن الله عز وجل خصص كما في كتابه الكريم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، بمعنى فأفطر أحدكم فعدة من أيام أخر. وإن كنتم مرضى أو على سفر بمعنى أنكم كنتم في سفر، ولم يتكلم عن النية. لو قال ونويتم السفر لقلنا لا بأس، فالأفضل له ألا يفطر قبل أن يخرج، بل عليه أن يفطر إذا كان في حال السفر، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل عن هلال رمضان بما يكون، سبق قلنا بأنه يكون بدخول برؤية الهلال، لقول حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أكتفي بهذا القدر لضيق الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.